الأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من هذه السلسلة المباركة في رحاب الازهر. وبعد ان وضعت سفينة النجاة مراسيها على شاطئ الازهر الشريف، يسرنا في هذه الحلقة كما هو الحال في الحلقات الماضية ان نقدم لكم نبذة مختصرة عن تاريخ الازهر. والحقيقة انا يعني شاكر جدا لمن يتصلون بي ويثنون على هذه الزاوية وهذه المقدمة حول الأزهر الشريف. الحقيقة الأزهر على رأسنا من فوق طول عمره وما زال على رأسنا من فوق، ويكفي أن هذا الأزهر الشريف خرج لنا هؤلاء العلماء الكبار العظماء الذين نعتز بهم كثيرا. يكفي هذا الأزهر الشريف أنه وأنا لسه بكلمكم من بقالي كده حلقتين أو ثلاث حلقات عن دور الأزهر، حتى دور وطني، دور سياسي، دور اجتماعي، دور ثقافي، دور علمي، دور ديني. ايه الحلاوة دي؟ حقيقة الأزهر جدير بالإشادة، ووصلت مع حضراتكم في الحلقة الماضية الى ان نابليون بونابرت في الشهر العاشر تقريبا من سنة 1798 عمل ايه؟ ارتكب حماقة كبيرة قوي، ان هو وضع نصب المدافع على المقطم. لماذا؟ حتى يقصف الازهر. ليه بقى يقصف الازهر؟ لانه وجد انه دور الازهر دور كبير جدا في اشعال الثورة، ثورة المصريين ضد الحملة الفرنسية على مصر. وقلت لحضراتكم انه تشكلت لجنة اسمها لجنة الثورة داخل الازهر. من مين؟ من علماء الازهر، وهم فعلا اللي اشعلوا هذه الثورة. الحماقة بقى الاكبر اللي ارتكبها نابليون بونابرت هو انه امر جنوده وامر قواته باقتحام الازهر، بيقتحموا الازهر، داسوا الازهر، وحتى دخلوا الازهر بالخيول، والازهر اتملى يعني اسف في التعبير روث من الخيول، وربط الخيول فين؟ في المحاريب، ربط الخيول في القبلة بتاعة الازهر، وعاث فسادا في الازهر الشريف. كان الازهر كما ذكرت لي حضراتكم كان دايما بيجيله هدايا، واهتم به الملوك، واهتم به الامراء، واهتم به اهل الخير واهل الصلاح والتقوى. فكان فيه نجف وثريات رائعة جدا خدوها ونهبوها. يقول الجبرتي في الجزء الثالث من تاريخ مصر في يوميات، وبيقول انا شاهد على هذا الامر، يعني رأيت هذا الامر بأم عيني. بيقول ان هم كان فيه مصاحف نادرة ومصاحف ثمينة جدا، اخذوا هذه المصاحف ما اعرفش يعملوا بها ايه، المهم يفضوا الازهر محتوياته. السجاجيد اللي كانت موجودة، صهاريج المياه، خربوا الازهر تخريبا كاملا. ولكن علماء الازهر وقفوا شامخين وشكلوا لجنة من الشيخ عبدالله الشرقاوي. الشيخ عبدالله الشرقاوي ايضا رحمه الله اثبت هذا في كتاب اسمه تحفة الناظرين، قال برضو ان انا كنت شاهد عيان في الازهر وعلى الحملة الفرنسية، وراحوا الى نابليون بونابرت قالوا له ايه التهريج اللي انت بتعمله ده، ايه اللي انت بتعمله ده، ايه الاعتداءات السافرة، والازهر ماله ومال انك انت تنصب مدافع على المقطم علشان تقصف الازهر، وده جامع مسجد للمسلمين ومسجد كبير، وتدخل الازهر الشريف بالخيول وروس الخيول يكون موجود. والحمد لله رب العالمين استجاب لهم نابليون بونابرت، لم يستجب لهم احتراما وانما استجاب لهم بالقوة، لانه هو يعلم ان علماء الازهر هيشعلوا الثورة مرة اخرى، وممكن يدخلوا المصريين الازهر ويقتلوا هؤلاء الفرنسيين كما قتلوا بعض القادة، اثنين من قادة نابليون بونابرت. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسارعوا، هذا هو عنوان حلقتنا المباركة لهذا اليوم إن شاء الله. ودائما يشرفنا فيها العالم الجليل والأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح حسن عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الأداب جامعة المنصورة فرع دمياط. أهلا وسهلا بحضرتك دائما.
أهلا وسهلا،
نور يا دكتور دائما.
بارك الله فيك
إن شاء الله عليك، زادك الله نورا وبركة وتقوى.
اللهم آمين.
ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين، جزاك الله خيرا.
دكتور، يعني كالعادة أنا بقول نبذة تاريخية وحضرتك بتقول لنا نبذة واقعية باعتباركم من لامستم الأزهر وعشتم في الأزهر. كلمنا حضرتك، كلمتنا على أمور جميلة جدا، أنه أنت دخلت الأزهر التحاقا بالأزهر، قعدت سنتين تحفظ القرآن الكريم دون دراسة يعني أكاديمية، وبعدين دخلت الأزهر. ودخلت الأزهر علشان الشيخ فلان والشيخ فلان اللي كانوا بينالوا احترام في القرية، حتى أنه الشيخ أبو الفتوح، وهذا الشيء أنت أردت أن تعتز به. بعدين لفت نظرنا إلى حاجة مهمة جدا، الدراسة في الأزهر اللي كانت في الإعدادية والثانوية 4 سنوات، وفضلتك طالبت بإعادة يعني 4 سنوات حتى المناهج. كلمتنا أيضا عن المناهج. النهاردة حضرتك كده ذكرياتك عن الأزهر إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. يعني إن أردت شيئا هذا اليوم عن الأزهر فلا شك أن المناهج الدينية والعربية المتعلقة بعلوم اللغة العربية والدينية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، بل وكذلك في المرحلة الابتدائية، فهي إحدى الميزات العظيمة والبارزة والواضحة. وعندما نتحدث عن تربية أبنائنا في هذا الزمان، وعن الفجوة الكبيرة التربوية والأخلاقية التي ظهرت واضحة لدى أبنائنا بينهم وبين دينهم وبين أصول المجتمع المحترم الذي ننتمي إليه، فإن هذه الفجوة الرهيبة المخيفة التي تفزعنا وتروعنا كثيرا، كلما ذكرنا حال أبنائنا في هذا الزمان نقول والله لا علاج لهذا الأمر ولهذه المشكلة إلا في مناهج إسلامية تربوية عربية تقدم لنا شخصية إسلامية متميزة. تقوم هذه الشخصية على أسس القرآن والسنة المشرفة التي يقدمها الأزهر لأبنائه.
لا.
الآن يتحدثون كثيرا عن مشكلة مادة التربية الإسلامية التي لا تقدم لأبنائنا بوصفها مادة أساسية، وإنما يقرأها الطالب فقط لينجح في الامتحان، وعادة لا يهتم بها ولا يشغل نفسه بها إلا في ليلة الامتحان، ويوفق وينجح ولا تضاف للمجموع، ولذلك لا يشغل نفسه بها. كلما تحدثنا في أزمة الثقة وأزمة الأخلاق مع شباب هذا الزمان دائما يعلقون على هذه الجزئية، جزئية الجرعة الخفيفة، وال يعني تقدر تعتبرها فتات
غير موجودة،
فتات ولا وجود لها، أنهم لا ينالون حقهم من الدراسات الإسلامية والتربية الإسلامية والأخلاقية كما ينبغي. هنا تعظم شخصية الأزهر في معاهده وفي كلياته.
حضرتك تقصد طبعا التعليم العام.
نعم.
التعليم العام اللي هو فيه الجرعة القليلة من الدين
يقدم مادة التربية الإسلامية. والله أعلم حتى كمان الآن طلاب المرحلة الثانوية في الفرقتين الثانية والثالثة الآن لا يداومون على الدراسة ويكتفون بالإيه؟ بالدرس الخصوصي، ولذلك مدرس التربية الإسلامية ما شاء الله لا عمل له الآن في المدارس منذ عدة سنوات، وهذه حقيقة واقعة يعرفها الناس الآن. عندما ترى الأمر في الأزهر،
نعم،
يعني في مناهجه، يعني خذ عندك مادة العقيدة اللي هي مادة التوحيد، عندك مادة الحديث، عندك التفسير، عندك التفسير،
نعم،
عندك الفقه، الفقه، وكلما تقدمت مرحلة
زادت الجرعة،
زادت الجرعة بشكل واضح تماما.
تمام.
على نحو إن أستطيع أن أقول أنه لا يقدم في الكليات الأخرى من الجامعات الأخرى.
تمام.
يعني مناهج قادرة على تربية وتخريج جيل قادر على العطاء، قادر على التعامل مع المواقف مهما كان حرجها ومهما كانت شدتها. شخصية متكاملة من كل النواحي، تكامل من النواحي الدينية والأخلاقية، وتكامل في اللسان، في اللسان
مهمة.
دراسة اللغة العربية
تقوم اللسان،
عدة كتب، كتاب للبلاغة بمفرده، كتاب للنحو بمفرده، كتاب للصرف بمفرده، كتاب للأدب، ويدرسون في السنوات الثلاث الآن وفي السنوات الأربع فيما مضى من أيام عصر الازدهار، يعني يدرسون العصور الأدبية المختلفة بتفصيل لا يقل كثيرا إن لم يكن في نفس المستوى مع ما تقدمه الجامعة في هذه المناهج.
حضرتك بتجد اختلاف بين يعني أيام فضلتك كنت بتدرس في المرحلة الأدبية والثانوية ودلوقتي؟
نعم.
لا أنا قصدي بالنسبة للمناهج، حضرتك مطلع على المناهج دلوقتي؟
نعم نعم. الكتب تراجعت. تراجعت واختصرت،
اختصرت.
نعم، بعضها بذلت فيه جهود للتوضيح وللتيسير مع شباب الأمة الآن الذين لا يستطيعون مجاراة الأساليب العربية القديمة.
نعم.
لكن بوجه عام تراجعت المقررات، والسبب في ذلك إلغاء الفرقة الرابعة في المرحلة الإعدادية وإلغاء الفرقة الرابعة كذلك في المرحلة الثانوية.
طب في الأزهر بتدرس متون برضو زي زمان يا دكتور؟
نعم،
في متون بتدرس برضو.
المتن وتفصيله، ما هو كتاب الإقناع.
نعم.
ما هو المتن ألفاظ أبي شجاع، والتفصيل في الإقناع. تمام. على سبيل المثال يعني.
مثلا طيب فضيلة الدكتور، ندخل فيه سريع إن شاء الله ونكمل في الحلقة القادمة.
لكن بهذه المناسبة ما دمنا تحدثنا عن هذه الميزات العظيمة في الأزهر.
جميل.
نعم. وكل هذه المواد لا يجوز الرسوب في يعني في مادة منها، يعني يمر دون وهو راسب في مادة، لا يمكن إطلاقا. كلها مواد هامة وتضاف إلى المجموع، فأنا أهيب بإخوان المسلمين أن يولوا وجوههم شطر الأزهر الآن، وإن شاء الله ما زلت أكرر تفاؤلي بشأن المرحلة المقبلة بإذن الله، وكل السلبيات التي ظهرت في المرحلة الماضية ستعالج إن شاء الله، وستنضبط الأمور إلى حد كبير بإذن الله. فالذي يريد لولده الخير عليه أن يوجهه إلى الأزهر، وأن يصبر، أن يصبر عليه، الأمر ليس سهلا.
طيب فضيل الدكتور،
وسارعوا هذه الأيام. أيام وسارعوا.
نعم نعم تمام. طيب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله بإذن الله. الحاج عمر فؤاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا حاج عمر.
أنت بألف صحة يا محمد، الله يبارك لك ويبارك فيك
يا رب.
وسلامي للدكتور أبو الفتوح.
أكرمكم الله. شكرا.
الله يبارك لك
وبارك الله لكم.
مبروك الكامل، بتحتفل بك بمجائك لاعتكافك عندنا الأربع أيام دول إن شاء الله.
هاجي لكم إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. الله ربنا يبارك لك يا دكتور أبو الفتوح.
أسأل الله
ويزيدك الله من العلم والإيمان.
أسأل الله أن يتقبل منك.
وأنا كلام النهاردة بقى بسلم عليكم وبشرف بيكم النهاردة والله.
الله يخليك يا عم الحاج عمر، بارك الله فيك.
مع سلامة الله.
سلام الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
شكرا.
دكتور يعني الله يكرمك، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وسارعوا، فالمسارعة هنا دائما التأني في الأعمال مطلوب. طيب المسارعة إلى الخير، لماذا؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه المسارعة. وقت وقت الخير سارع وسابق، ووقت الأمور الأخرى أي أمر في الحياة لا تمهل وتريث وتأنى. خد راحتك بقى. خد راحتك خالص.
أولا أنا أتأنى حينما يصدر الأمر منك أو من غيرك، من إخواني من البشر، هذا أمر بشري يحمل الخير وقد يحمل غير الخير، حتى وإن كانت نصيحة علي أن أتأنى كثيرا قبل أن أنفذها.
جميل.
إلا إذا كنت مستندا فيها إلى نص كريم من كتاب رب العالمين، قال ربنا كذا وكذا وكذا، وأنا أدعوك إلى المسارعة للالتزام بذلك في هذه الحالة سمعا وطاعة لله رب العالمين، لأن النصيحة قامت على نص، وكذلك لو قامت على حديث نبوي. لكن حينما تكون أيكون الأمر من رب العالمين،
الله،
لن يأمرني إلا بالخير وسيجنبني كل شر، والخير كل الخير فيما أمر به رب العزة عز وجل.
نعم.
وليس هنا مجال إطلاقا لعملية الإيه؟ التأني. التأني لا. نعم. بل على العكس، ربنا أمرني بكذا إذن فأنا ملتزم إن شاء الله، والخير كل الخير فيما أراده رب العالمين.
نعم.
فالتأني قد يعطي فرصة للشيطان، سيقول ربك يقول كذا وكذا، ولكن ليس هذا لك، إنه لغيرك، لست أهلا لهذا، ويوسوس ويحاول أن يصرفني عما أمر به رب العزة. ولذلك أنا أمارس الأمر الإلهي فورا، وأنا واثق بأن النجاح فيه والفلاح فيه إن شاء الله.
الله.
هذا هو الفرق.
نعم. نعم.
نعم.
الأخت أم غسان من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بألف خير.
بارك الله فيك.
وربنا يبارك في هذه القناة الغالية.
الله.
وكل العلماء الفضلاء الأتقياء، وعلى رأسهم شيخ الفاضل محمد حسان، وربنا يزدكم نورا على نور يا علماء الأزهر،
يا رب.
لأنكم نورتوا قلوبنا وبيوتنا وسبب هدايتنا، وأطلب منكم الدعاء لأبنائي، وجزاكم كل خير كل خير.
بارك الله.
إننا بنحبكم في الله، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه، على ما تقدمونه من مجهود جبار، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير بألف خير. والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وفي أبنائك، وجعلهم قرة عينك يا رب، والمسلمين جميعا. للشيخ شعبان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أستاذ محمد.
أهلا بك شيخ شعبان.
مرحبا دكتورنا الفاضل، أسأل الله أن يوفقكم دائما لكل خير.
الله يكرمك.
ولكن على السريع كده أريد أن أقول في عجالة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. أريد أن أتحدث على عجالة عن الاستقامة بعد رمضان، فدليل قبول رمضان الاستقامة والمبادرة إلى الخير بعد رمضان. والله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أن الذي يستقيم على الطاعة يكون سعيدا في دنياه، سعيدا عند موته، سعيدا في قبره، سعيدا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدارين، وأسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يبلغنا وإياكم جميعا ليلة القدر، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها جميعا، وجزاكم الله خيرا.
أكرمك الله. أكرمك الله وبارك فيك. شكرا جزيلا. طيب فضلت الدكتور الحبيب، نريد أن نطوف في بعض الآيات والنصوص التي يعني حثتنا على المسارعة إلى الخير والمغفرة.
أولا تتمة للإجابة على السؤال الماضي،
فضل حضرتك،
أمامي حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
يعني لماذا المسارعة؟
تمام.
لماذا المسارعة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا.
نعم.
بادروا بأعمال البر والخير سبعا، هناك سبع إن لم تبادروا فكونوا على حذر من واحدة من هذه السبع. اسمع يا سيدي.
نعم.
وليسمع معي الإخوة المشاهدون، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ إن لم تبادر الآن وأنت على غنى ويسار وتسابق في بذل الطاعات والصدقات، إيه المنتظر؟
طيب فضل دكتور أنا هاخد الحديث بالأول، أخد الأول. طب تفضل خلاص.
هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ والفقر فعلا إذا حل ينسي صاحبه مصارف البر التي كانت تشغله والتي كان يتمنى أن يؤديها.
وأعوذ بك من كل فقر ينسيني.
نعم. أو غنى مطغيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني كونوا على حذر من الغنى المطغي، لأن الإنسان لا يطغى
الرأى
استغنى.
تمام.
إذا بادر الآن اسمع.
الله.
أو مرضا مفسدا.
لا إله إلا الله.
يفسد الجسد ويفسد المزاج وبالتالي يعطل الخير الذي كنت تنوي عمله.
يا سلام.
أو هرما مفندا.
كبر بقى
هرم. مش هرم زي ما بيقولوا، هرم
الهرم
الشيخوخة والتقدم في العمر والشيخوخة التي يعاني صاحبها أحيانا الفند، وهو
الخرف
قلة العقل أو الخرف.
نعم.
أعاذنا الله وإياكم.
الله.
أو موتا مجهزا.
مفاجئ بقى.
نعم. الموت واحد من هذه الأمور التي ينطقها. أو الدجال.
أعوذ بالله.
أعاذنا الله منه. فشر غائب ينتظر. أو الساعة.
يا سلام.
أو الساعة. والساعة
أدهى وأمر.
أدهى وأمر.
نعم.
لو حضرتك طبعا الآن ركزت معايا في
طبعًا
هذا الحديث المبارك.
طبعا.
تحذير وتنبيه للمحسنين أن يبادروا إلى الإحسان قبل أن تحل بهم واحدة من هذه الأمور السبعة فتحول بينه وبين الخير. ولذلك وسارعوا.
ولذلك محدش يضمن ان هو هيكون غني امتى ولا فقير امتى ولا هيموت امتى ولا هيمرض امتى ولا الساعة هتقوم امتى.
ما يعرف.
الله يكرمك. تمام. بارك الله فيك.
يعني دعنا
لذلك حسن الله سبحانه وتعالى على المسارعة الى الخير. فياريت كده بعض النصوص.
دعنا بعض النصوص. خذ على سبيل المثال. والسابقون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
السابقون. المقصود بقى يا دكتور
والسابقون الأولون. لا السابقون الأول. السابقون دي في
آية.
في صورة الواقع.
أم
لكن احنا مع السابقون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظر هؤلاء سابقوا. أبو بكر حينما أعلن إسلامه بلا تردد ثقة في النبي صلى الله عليه وسلم فقد سارع وسابق. ثم بعد ذلك عليه رضوان الله عرض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الرسالة على صحابته الأكرمين الذين آمنوا وكان سببا في إيمانهم، هم سارعوا وهو كذلك سارع. وسر المصارعة علمه أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى فعلا. ولذلك أنصح لإخواني الأعزاء كلما وضح الحق أمامك تماما فتوكل على الله وبادر وخذ الموقف الذي يمليه عليك دينك وإسلامك ويحثك عليه بلا تردد. يعني خذ على سبيل المثال معلش سحرة فرعون هؤلاء كانوا في الصباح كانوا فسقة فجرة أو سحرة فجرة.
نعم.
انظر عندما تبين لهم الحق وعلموا بأن موسى مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى وظهرت آية الثعبان أمامهم واضحة تؤكد بأن هذا الرجل لا علم له بالسحر وبأنه مؤيد من قبل الله عز وجل سارعوا وبادروا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة، شوف مسارعة أيضا إلى إعلان الإيمان، فألقي بمجرد رؤية الآية تمكن الدليل من أفئدتهم واقتنعوا تماما فلم يترددوا ولم يستأذنوا كما كان يتوهم من فرعون. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. كشف الله لهم قصورهم في الجنة عند السجدة الأولى، ولذلك قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. المبادرة اقتناعا بالحق. ولذلك النصيحة الغالية التي ينبغي أن نقدمها لإخواننا الآن، عندما ترون الحق واضحا فلا تترددوا ولا تسوفوا، وأقبلوا واحمدوا الله عز وجل، احمدوا الله عز وجل الذي هيأ لكم نداء إلى الحق وأمركم أن تسرعوا. يعني نستطيع أن نأخذ مثالا، الأمثلة كثيرة. خذ قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
طب ناخد اتصال ونكمل يا دكتور.
طيب اتفضل.
الأخت أم محمد من أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد السجيني جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
وجزا شيخنا الفاضل أبو الفتوح ربنا يجزيكم خيرا عنا يا رب العالمين. سبحان الله سبحان من هذا كلامه، فإعجاز القرآن الكريم في بلاغته وأسلوبه وألفاظه سبحان الله العظيم. وسارعه والله أعلم أنا ما أريتهاش، بس يعني تدل على سبحان الله السرعة دون التردد والتفكير والتراخي، ويذكر بعدها سبحان الله الخير كله، وكأنما أراد الحق أن يكون سبحانه وتعالى سارعه إلى من لا يغلق أبوابه ليلا أو نهارا، وسارعه إلى من سبقت رحمته عذابه، وسابقه أيضا إلى الله الذي سبق عفوه قبل عقابه. سبحان الله أراد الحق تعالى أن يفتح باب الأمل للعصاة ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، الأمل في الله والرجاء واللجوء إلى الله تعالى. بحب بس أفقع حضرتك، عايز أعرف الفرق بين الشكر والحمد. لأن أنا يعني لفت نظري انتباهي أن كلمة الشكر قرأت في القرآن الكريم كثير، يعني إن شكرتم لأزيدنكم وشكرني أشكركم. ولفت نظري أرض
الحمد لله رب العالمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحسيت ان الشكر يعني موجود لله سبحانه وتعالى، موجود للعبد، لكن الحمد يختص بالله والله اعلم. فانا عايزه توضيح من استاذ الشيخ جزاكم الله خير.
هذا الذي ذكرته
انت يعني تعتبري اجابتي. بس ناخد الاخت نهله الاول. ناخد نهله من مكه المكرمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا نهله،
كيف حالكم أستاذ محمد؟
الله يبارك فيك وتقبل منه.
كيف حال الدكتورة أبو الفتوح؟
الله يبارك فيك يا بنت، الحمد لله.
الله.
بارك الله فيكم وكل عام أنتم بخير.
نعم أنت بخير.
الله لك القبول إن شاء الله.
والله أنا اتصلت لأطمئن عليكم ولأسلم على جميع إخواني وأحبابي في مصر الذين استقصوا لأسماع أصواتهم، واستقصوا والله كثيرا لقناة الرحمة، لأننا هنا الآن نحرم منها، لكن تعوض ولله الحمد بما نجده في الحرم. أسأل الله أن يكتبها لكم.
اللهم
آمين.
وأن يبارك فيكم جميعا. فسلامي لكل العاملين في قناة الرحمة ولجميع إخواني وأحبابي في مصر ولجميع أهلي في الشرقية. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في الحاج الوالد الحبيب الحاج عمر أبي محمد. أسأل الله أن يبارك فيه ويجعله من المسارعين إلى الخيرات دائما السابقين إلى الجنات.
آمين.
أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه وفي أهله وذريته، وأن يجعله من سعداء الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
ولا أريد أن أطيل عليكم، فأسأل الله لكم التوفيق دائما وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا نهلة، بارك الله فيك. فضلتك قلت الآية والسابقون السابقون، فطبع السابقون السابقون ايه يعني، لماذا التكرار يا دكتور؟ يعني السابقون السابقون التكرار للتوكيد مثلا؟
للتوكيد. نعم. وللاهتمام
للتوكيد بالسبق.
نعم.
بضرورة السبق.
ولكونهم سابقين لكونهم سابقين
صح تمام
فأولئك هم الايه اولئك المقربون
يا سلام
اولئك
يا سلام.
المقربون
طيب يا دكتور
لانهم سابق
تفضل يا دكتور
وهم ثله من الاولين
جماعه
ثله كثره
كثره
من الاولين اي من الامم التي سبقت امه محمد
صلى
الله عليه وسلم وقليل من الآخرين أي من أمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء والأمم قبل الإسلام كثيرة وشيء طبيعي جدا أن تكون منهم الكثرة رغم أن ابن كثير يرى غير ذلك يقول السابقون السابقون وهؤلاء المقربون اللي هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يقول أنها أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولون السابقون إلى الإسلام الرعيل الأول السلف الصالح هؤلاء يمثلون الكثرة لكن آخر هذه الأمة منها قلة انطبق عليهم ذلك الوصف العظيم
طيب دكتور في الآيات اللي أنا قدمت بها في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أنا نفس حضرتك كده
يعني طب معلش
تفضل
الأول خد خد مجموعة الأنبياء دي وتأن عليها شوية
طيب حاضر
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين بعدها وذا النون إذ ذهب مغاضبا سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له
زوجة
اسمع بقى بعد العرض ده اللي جاي فرج الله كرب يونس وشفى الله أيوب وأدخل إسماعيل وإدريس وذا الكفل في الصالحين ومن على زكريا بيحيى وأصلح له زوجة إما أصلحها للإنجاب ولم تكن مهيئة قبل ذلك وإما أصلحها من الناحية الخلقية حيث يروى بأن لسانها كان فيه شيء من الحدة فبرأ الله لسانها من ذلك وأصلح شأنها من أجل ذلك كل اسمع به إنهم كانوا كل دول يسارعون في الخيرات
دي اللي احنا عايزينها بقى النتيجة ربنا قدمها فهم كانوا يسارعون
في الخيرات
الله.
يبادرون إلى كل عمل صالح ومع المسارعة في الخيرات على اتساع الكلمة مجالات الخيرات كثيرة
هنتكلم فيها دي المجالات دي لازم يعني إن شاء الله بس خلينا نستعرض النصوص الأول إن شاء الله
طيب. إنهم كانوا
يسارعون
في الخيرات
ويدعوننا
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
الله الله
وكانوا لنا خاشعين
قرآن جميل
شوف التكامل مسارعة في الخيرات من جهة ثم يدعون ربهم ويلحون في الدعاء رغبة فيما عند الله ورهبة من عقابه وعذابه
ناخد نكمل إن شاء الله بعد الاتصال
ويمارسون العبادة وهم خاشعون لذلك كله فرج الله كروبهم وغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال
ما شاء الله الأخت معامر من السعودية السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك السلام الله ورحمة الله وبركاته
أستاذ محمد بارك الله دكتور أبو الفتوح جزاك الله خيرا
جزاك خير
وسعدنا بالاستماع إلى أختنا أو ابنتنا نهلة فبارك الله لها وعقبال الجميع بإذن الله بعمرة مقبولة بإذن الله سمحت لي يعني حين ذكرت كلمة المسارعة نظرت في أسماء في 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 فيما يخص الله سبحانه وتعالى في القرآن فوجدت أن كلمة مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وهو سريع الحساب إن الله سريع الحساب وفي سورة الأنعام وهو أسرع الحاسبين. فلربما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ربما يكون من أسباب المسارع في الخيرات خشية موت دون طاعة، وطمعا على ختام موتة على طاعة الله على حسابه على خير. ففي سورة الأنعام يقول سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين. لو نظرنا إلى الآيات السابقة، أنا لا أريد أن أطيل لأن الآيات طويلة، ولكن يتبين لنا قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لعلنا نفقه ذلك
هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا عمار. بارك الله فيك. شكرا جزيلا وبارك فيك. فضلت الدكتور، إحنا ما زلنا بنستعرض بعض النصوص التي تحثنا على المسارعة. نعم تفضل.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
الله.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
قدير. نعم.
الآية موجودة في ربع سيقول السفهاء. الاستباق مسابقة
منافسة. تمام.
والمسابقة تكون إلى الشيء الثمين النفيس الغالي. والمفترض عندما تظهر فرصة من فرص الخير أمام المسلمين، أولا الاستباق هنا لا يكون على مستوى فرد ولكنه على مستوى الجماعة، يعني واحد فأكثر، حتى يتحقق الاستباق بمعناه الآن وتتحقق المسارعة في هذا الاستباق، وكل يريد أن يفوز أو أن يصل إلى الهدف الأسمى الغالي الذي ينشده ويريده.
لابد أن تكون هناك جماعة.
لابد. فالأمر بالاستباق إلى الخير ليس لفرد،
للكل،
وإنما لمجتمع. ولهذا نقول لإخواننا إذا ظهر أمر من أمور الخير يحقق مصلحة للمسلمين فالمسألة لا تخص فردا بعينه نتكل عليه ونقول هو بها أولى وهو الذي دائما يتصدى لها بمفرده، هذا لا يجوز. بينما على الجميع أن يغتنم تلك الفرصة، وبدلا من واحد يسعى في الخير ويسارع إليه ويسابق إليه على الجميع أن يتنافسوا في الخير.
أنا بفتكر كلام جميل من فضيلتك. نعم. وإحنا بنتناقش مع بعض. نعم. أنا بحب حضرتك طبعا كما تعلم يعني. ونسأل الله أن يدخلنا هذا الحب في الجنة يا رب.
ما هو نهايته إيه؟
يا رب.
أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظلي.
نعم. فضيلة الدكتور حضرتك أنا بتذكر من كلامك الجميل الذي سمعته لما بقول لفضيلتك فيه بعض الناس بيقيموا ولائم رمضانية يومية، فحضرتك قلت لي كلمة أنا أريد أن أقولها للناس جميعا، قلت لي هو حسبها صح. فكنت بتقصد إيه إن هو حسبها صح؟
هؤلاء تاجروا مع الله عز وجل وعلموا بأنهم هم الفائزون.
نعم.
فائزون في الآخرة لأنهم سيحشرون في ظل صدقاتهم، وفائزون في الدنيا لأن ما فعلوه سيعود عليهم بالخير الوفير.
نعم.
حسابات الدنيا تقول 10 ناقص 1 يساوي 9، هذه حسابات الدنيا. أما هؤلاء الذين جربوها وتأكدوا من أنهم فائزون في النهاية فالنظرية مش النظرية الحقيقة العلمية القرآنية التي يعملون على أساسها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهم جربوا أو بلاش جربوا، تاجروا مع ربهم وهم على يقين وثقة أنهم هم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
يبقى حسبوها صح ولا لا؟
حسبوها
ودائما
صح.
هم في زيادة
حبة حبة نتيجتها 700.
سبعمية. والله يضاعف لمن يشاء.
تمام.
لو في مرتبة أعلى كمان.
والله واسع عليم. يا عيني. الله.
ففعلا تجربتهم مع ربهم الكريم أكدت لهم أنهم هم الفائزون. ولذلك نتمنى من إخواننا، وقد دخلت العشر الأواخر، والعشر الأواخر كان يعلن في البيت النبوي المبارك، كانت تعلن حالة الطوارئ. نعم. يشد مئزرة كناية عن اعتزال النساء، ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ليلة عليه الصلاة والسلام. وطبعا هو المثل الأعلى للبشرية كلها في الجود والكرم، ولكنه في هذه الأيام على وجه الخصوص كان أجود من الريح المرسلة كما وصفه أصحابه.
نعم.
عليهم رضوان الله. فمجالات الخير الآن تفتحت على نحو عظيم، حتى صدقة الفطر في هذه الأيام ينشط الناس في العشر الأواخر لإخراجها.
نعم.
طيب احنا يا دكتور
دلوقتي حتى نكون عمليين يعني في هذا اللقاء، طبعا الناس فهمة ان احنا نحثهم الآن على فعل الخير، وقلنا وسارعوا، وقلنا السابقون الأولون والسابقون السابقون، وفضلتك يعني شرحت يعني شرحا موجزا يعني تفسيرا لهذه الآيات. احنا عايزين بقى ياريت بيان عملي للمسلمين ان ايه الخير ده الذي يتسابقون من اجله. احد الصالحين الحقيقة واحسبه كذلك بيقول لي احنا انفقنا كثيرا جدا يا استاذ محمد على تكييف المسجد اليومين دول، وبيقول لا تتصور مدى سعادة المسلمين لما التكييفات دخلت الى المسجد وملأت المسجد، مسجد اتقفل عليهم كده وهم يصلون العشاء والتراويح والاوقات في التكييف هذه الايام يعني. فاذا مجالات الخير يا دكتور مجالات كثيرة جدا، عايزين نفتح للمسلمين بعض هذه المجالات اذا تفضل.
والله هذا المجال الذي تفضلتم به الان والخاص بتكييف المساجد، التكييف المساجد الان لم يعد امرا يعني ترفيهيا او كماليا كما كان الامر فيما سبق.
نعم.
والله اصبح تكييف المسجد الان للقادرين على ذلك العمل اصبح امرا ملحا ومهما للغاية، والفرق شاسع. بالامس كنا نمضي صلاة التراويح في المركز الاسلامي في دمياط، المسجد فيه تقريبا 30 مكيف كبير.
الله.
المسجد عبارة عن جنة
ما شاء الله.
جنة ما شاء الله. ولذلك طبعا التراويح تؤدى هناك بجزء كامل، فهذا مجال عظيم من المجالات التي ينبغي أن نلفت إليها الأنظار.
نعم.
المجال الثاني وهو مهم كذلك، على إخواننا المسلمين أن يسارعوا لتقديم صدقة.
نعم.
الفطر.
طيب هنتكلم عنها دكتور بعد الأخ محمد إن شاء الله.
فضل.
أخ محمد من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا أخي الفاضل. أهلا وسهلا
يا وسهلا حبيب.
أهلا بيك فاضل يا حبيبي. طيب خلاص، ويبدو أنه عايز يسلم على حضرتك يعني، لأنه هو اتصل قبل كده وانقطع الاتصال، فممكن يتصل تاني عشان تعرفه هو مين بالظبط.
هو
إن شاء الله
يعني
إن شاء الله بإذن
الله عرفته من صوته.
طيب الحمد لله.
يبدو أنه محمد زكريا من بقطارس.
نعم نعم صدق.
ومن تلامذتنا والحريصين على حضور دروسنا يعني.
نعم نعم.
أسأل الله أن يبارك له.
يا رب اللهم أمين. طيب كويس جميل أوي. صدقة الفطر
من أنشطة العشر الأواخر المتميزة. صدقة الفطر. نحث إخواننا أن يسارعوا لتقديمها الآن. فكثيرون منهم بعد صلاة العيد يتقدمون إلينا ويشكون من أنهم قصروا حتى فاتت الفرصة، وما يقدمونه بعد ذلك هو صدقة من الصدقات، وما زالت الصدقات وصدقة الفطر مستقرة في ذمتهم. وهي متاحة طبعا كما تعلمون إلى ما قبل صلاة العيد.
ما قبل صلاة العيد.
ما قبل صلاة العيد. ويسن أن تقدم ليلة العيد، حيث حرص الصحابة ومن قبل الصحابة سيدهم وسيدنا جميعا صلى الله عليه وسلم لتقديمها، لأن المستهدف منها أن تكون سببا في غنى الفقراء والمساكين صبيحة العيد ويوم العيد، حتى نجنبهم ذل السؤال في هذا.
طيب فيه. طيب فضلت الدكتور تسمح لي، أنا بقابل ناس كتير جدا وبيقول لي يعني فيها إيه لما أنا أحسب صدقة الفطر مال وأقدمها مال، لأنه بيقول دلوقتي بالنسبة للطعام قد يكون الطعام متوفرا عند الفقير، وبالتالي أنا أديله لما أديله 10 جنيه أو أديله 20 جنيه وحضرتك تديله 20 جنيه والتاني يديله 20 جنيه، فكون مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه في الفترة دي ربما تفيده بعد العيد، وزائد الأكل موجود. ده تفسير أنا نفسي. نعم. وحضرتك يعني أستاذنا والله وتعلم هذا يعني.
والله أحسنت حينما طرحت هذا السؤال، لأن هذا السؤال يواجه إخواننا العلماء والدعاء كلما تحركوا في مسجد وقالوا للمسلمين أخرجوها حبوبا كما أخرجها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الأكرمون من بعده، كلهم أخرجوها إيه حبوبا أو زبيبا أو تمرا. نسي هؤلاء الذين يقولون إذا أعطيناها مالا للفقير ربما انتفع بها أكثر. أخي الكريم، أولا نحن نلتزم بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام التزاما حرفيا. تمام. حتى نصيب السنة ونصيب الاتباع وحتى ننال أجر الاتباع المطلق لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى وإن عجزنا عن فهم الحكمة. أقول إجابة على هذا السؤال، نسي هؤلاء الأكارم، نسوا إيه؟ نسوا أن زكاة الفطر مصدر واحد من مصادر
الزكاة،
معيشة مين؟
الفقير.
فقير. بينما هناك مصادر أقوى وممتدة على مدار العام بالكامل، هناك زكاة المال
وزكاة الزروع
تقدم مالا.
نعم.
هناك زكاة الذهب تقدم مالا. هناك زكاة عروض التجارة. نعم. تقدم مالا. إذن هناك مصادر للتمويل المالي
للفقير،
للفقير على مدار العام بالكامل.
تمام.
هتقول لحضرتك هناك تقصير؟ لا. ولماذا نفترض أن يعني، فلنفترض في إخواننا إن شاء الله أنهم يعني يعون هذا الأمر جيدا ويقدمون للفقراء والمساكين حقوقهم في زكاة المال وفي زكاة عروض التجارة على وجه الخصوص. إذا أدى كل منا زكاة ماله إذن صاحبنا لن يكون في حاجة إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك المال، وسيكون الأمر متوازنا تماما، عنده الحبوب وعنده المال في ذات الوقت. كن هناك بقى تقصير من بعض إخواننا الذين لم يقدموا زكاة أموالهم، هذه مسألة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام إن الله افترض في أموال الأغنياء القدر الذي يسع فقراءهم.
يا سلام.
ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا أليما. هذا تحذير لإخواننا الكرام حتى يبادروا إلى إخراج صدقة الفطر حبوبا.
تمام.
ومن باب الأمانة العلمية، فإن بعض السادة الأحناف وهم على رؤوسنا أجازوا أن تخرج القيمة
مالا،
أو أن نخرج القيمة
مالا.
مالا أجازوا ذلك إذا تعذر على الرجل الذي لا يملك حبوبا.
هو الحقيقة،
لكن هل هذا هو الأولى؟
الأولى اتباع السنة.
الأولى اتباع السنة لمن أراد أن يحقق السنة المشرفة.
بس أنا أبشر فضلتك يا دكتور، والله العظيم أنا أرى هذا يعني بين المسلمين، انه زمان او لفترة يعني سابقة كان الناس يسألون عن قيمة الزكاة، دلوقتي ما شاء الله الناس يخرجون زكاة خاصة في هذه الايام يعني بلا حساب، وانا اعرف هذا تماما.
نعم.
يعني ما عادش بيسأل بيقول زكاة الفطر 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 7 جنيه، لا عاد بيطلع ما شاء الله ويخرج زكاة كثيرة.
أثني على هذا الكلام.
مش حضرتك برضه تتفق معايا؟
نعم. وأؤكد أن الفقراء الآن والحمد لله
الحمد لله
يعني في غنى ويسار، ويا ليتهم يقرون بفضل الله تبارك وتعالى عليهم. وإخواننا من الأغنياء الآن الحقيقة على مستوى القرية وعلى مستوى الحي وعلى مستوى لجان الزكاة الحمد لله يبذلون بذلا طيبا وولائم الإفطار المنتشرة في كل مكان أيضا مظهر من مظاهر شكر الله على النعمة. فجزى الله إخواننا خيرا فعلا يعيشون الآن حالة من اليسر لم تكن متاحة من قبل.
مجال تسابق جميل احنا بنشوفه أيضا في الطريق وفضلتك بتثني عليه كثيرا. الجماعة اللي بيبقى ساعة ما المغرب يعني يدركنا بيعطونا
يقدمون المشروبات.
حضرتك بتقول لي كلمة حلوة قوي أجبر بخطره ونفتح كده الإزاز وناخد منهم.
هل تراهم وهم يعني يقدمون بصدق وبإلحاح ويرغبون أن يقدموا لك
تمام.
ففعلا لو أغلقنا نوافذ السيارة في وجوههم سيحزنهم ذلك. فلما أقول لحضرتك اجبر بخاطرهم فهو جبر خاطر. لا شيء يسعدهم كما يسعدهم أن نتلقى منهم ذلك ونحن نشكر لهم صنيعهم. هذا أيضا لم يكن متاحا من قبل. هذه الظواهر الطيبة والله لا نغفلها أبدا بل نحمد الله عليها ونثني على جهود إخواننا ونشكر لهم صنيعهم وندعو الله عز وجل أن يتقبل منهم. وهذه الأمور بتسعدنا كثيرا وتؤكد لنا أن الخير بإذن الله موجود في هذه الأمة.
طب فضل دكتور شنطة رمضان دي يعني واحد بيحط كيلو رز وكيلو مثلا مكرونة وإزازة زيت ومعرفش وحاجات زي كده ممكن فرخة ممكن نص كيلو لحمة حاجة زي كده في شنطة رمضان. يا ترى هذه يعني ممكن يحسبها من زكاة الفطر ولا من زكاة مثلا ممكن زكاة المال يحولها إلى هذا ولا إيه بالضبط علشان بس الناس تكون فاهمة هي بتعمل إيه.
والله لو قدم أرزا في هذه الحقيبة وعمل حسابه على الأرز في الحالة دي يمكن وتمر وزبيب إن أمكن
فيه
يحسب الزبيب والتمر ويحسب الأرز من زكاة الفطر.
نعم بارك الله فيك يا دكتور. والأستاذ أحمد المخرج بيقول لي الوقت انتهى وهو وقت مبارك والحمد لله رب العالمين. أمامنا في الحلقة القادمة بإذن الله متسع من الوقت لكي نتحدث عن أنواع الصدقات ونتحدث عن أنواع الخيرات أيضا فأمامنا متسع إن شاء الله بإذن الله. ونورنا دايما يا دكتور أبا الفتوحي أطال الله محياك وزادك الله من خير وأعطاك وخصك الله بالإيمان مكرمة تزيد هذا النور في محياك. بارك الله لك. شكرا دكتور. مشاهدينا الأعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات هذه السلسلة المباركة في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر على حسن المتابعة. نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر على هذا التواصل معنا وهذه المكالمات الهاتفية الهادفة الممتعة التي نستفيد منها كثيرا. إن شاء الله في لقاء آخر ترسو سفينة النجاة عند رحاب الأزهر. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.